أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة باذل الفدية، وقد تعرض المصنف إلى حالات متعددة. تقدم الحالة الأولى والثانية، وهي ما لو كان الباذل المباشر هي الزوجة المطلقة، والقسم الثاني الوكيل. الكلام فعلا في الضامن، وقد بينا المراد من مسألة الضامن. فيقول هذا الضامن للزوج: طلق زوجتك ب100 دينار وعلي ضمانها. فيكون هذا الضامن يدفع المال من كيسه بإذنها، وفائدة إذنها أنه يجوز له أن يرجع لها ويطالبها بعد ذلك. أشكلنا وذكر المصنف أن هذا القسم قد يشكل عليه أنه من باب ضمان ما لم يجب وضمان ما لم يثبت، ولا يصح في الضمان أن أنا أضمن عن شخص إلا إذا كانت ذمته مشغولة بشيء. فهذا الشخص عندما يضمن عن الزوجة ويقول وعلي ضمانها، لم يثبت بعد في ذمتها شيء، لأنه لم يحصل الطلاق بعد. فإذا لم يحصل الطلاق فهي غير مطالبة بشيء، فكيف تقول وعلي ماذا؟ وعلي ضمانها. ضمان ماذا؟ ضمان ذمة الزوجة. هذا لا معنى له، لأنه من باب ضمان ما لم يجب. وقلنا إذا بطلت هذه الكبرى، أو إذا وقلنا حينئذ إذا تم ذلك بطل الاستدلال. الشهيد الثاني يناقش ذلك كما بينا أمس هيئة المناقشة. قلنا بأنه يتم هذا الإشكال زين، ويتم لو كانت الكبرى كلية، وهي أنه كل ضمان ما لم يجب باطل. من قال لكم بأن الكبرى كلية؟ بعض ضمان ما لم يجب باطل، وبعض ضمان ما لم يجب صحيح. فإذا كانت الكبرى غير كلية فلا إنتاج من جزئيتين، وإذا كان لا إنتاج من جزئيتين لا دليل حينئذ على بطلان هذا الضمان، إذ لعله من ضمان ما لم يجب الصحيح. من قال أن هذا ضمان ما لم يجب الباطل؟ بقى وصل بنا الكلام فعلا أنه ما هي الموارد؟ اذكر لنا بعض الموارد الذي فيها ضمان ما لم يجب وما لم يثبت، والحال أنها صحيحة. اليوم لا الآن نقول قاعدة الكل، تقول كل ضمان ما لم يجب ماذا؟ باطل. نقول نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية، يعني بعض ضمان ما لم يجب صحيح. فإذا ثبتنا بعض ضمان ما لم يجب صحيح، الموجبة الجزئية صحت، بطلت الكبرى الكلية. الآن نذكر موارد اتفق والتزم الفقهاء بصحة الضمان فيها مع أنها ضمان ما لم يجب. التفتين؟ فإذا ثبتت هذه الموارد لا يصح لك أن تقول كل ضمان ما لم يجب باطل. ما هي هذه الموارد؟ يذكر المصنف 3 موارد. المورد الأول، ذكروا في مسألة الضمان هذه المسألة، لو كان عدة أشخاص فوق سفينة، وكانت السفينة معرضة للغرق لثقل الحمل والمتاع الموجود على ظهرها، على ظهر السفينة، فحينئذ لابد أن يلقى بعض المتاع خارج السفينة لكي لا تغرق السفينة. فيتنازعون، كل شخص لا يرضى أن يلقي متاعه، يقول ترجح بلا مرجح، كل واحد يقول أنا تلقي متاعي، ليش تلقي متاعك؟ فيأتي شخص ويقول للآخر إلقي متاعك وعلي ضمانه، إلقي المتاع في البحر وعلي الضمان، الخسارة التي ستحصل عليها بسبب إلقاء المتاع في البحر علي الضمان، أنا أدفع الضمان. قال الفقهاء هذا الضمان صحيح ولا إشكال فيه، مع أنه هذا من باب ضمان ما لم يجب. لماذا؟ إلى الآن لم يلقي المتاع في البحر، فإذا بعد لم يحصل الإلقاء في البحر فلا ضمان ولا خسارة على من ولا خسارة على المالك. والحال أنه يقول أنا الضامن وفقد وقع الضمان قبل تحقق الخسارة، فهذا ضمان ما لم يجب، والعلماء قالوا بصحته. هذا المورد الأول. ولهذا قال لكن، هذا الشروع في الإشكال، لكن قد وقع مثله، يعني مثله مثل ماذا؟ أنه ضمان ما لم يجب صحيحا فيما، هي في المورد الأول، فيما لو قال راكب البحر، كناية عن راكب السفينة، يسمى راكب راكب البحر، فيما لو قال راكب البحر، لأنه بلحاظ السفينة والسفينة في البحر، بلحاظ الظرفية هذا الملابسة بين السفينة والبحر يقال راكب البحر، مثل راكب البر، يقصد منه ماذا؟ راكب الدابة التي تمشي على البر كالسيارة. يقول لو قال راكب البحر لذي المتاع، لصاحب المتاع، إلقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، هذا المورد الأول، قالوا هذا ضمان ما لم يجب وهو صحيح. المثال الثاني الذي ذكروا ذلك أيضا في باب البيع، مر عليكم في كتاب البيع بأنه عندنا البيع بشرط الخيار. ما معنى بيع بشرط الخيار؟ يقول هكذا الباع للمشتري، أبيعك هذه الدار مثلا بشرط أن لي الرجوع لمدة شهر. وش قصر الرجوع لمدة شهر؟ ما معنى هذا لي الرجوع لمدة شهر؟ بمعنى أنه متى ما أرجعت لك في هذا الشهر الثمن، ترجع لي ماذا؟ ترجع لي المثمن، ترجع لي الدار. ما فائدة هذا الشرط؟ أن يكون العقد جائز، وإلا لولا هذا الشرط فكان العقد البيع لازم، لا يصح له الرجوع. لكن يقول أبيعك الدار، أنا الدار عندي عزيزة غالية على قلبي، لكن لا أملك مالا الآن فعلا، ومحتاج إلى المال لكي أشتري الزاد لعيالي. فيقول هكذا، يقول أبيعك الدار على أنه إن شاء الله استغني بعد شهر، أرجع لك الثمن وتسترجع لي وأسترجع منك المبيع. قالوا هذه المعاملة معاملة ماذا؟ صحيحة. هي مقدمة للدخول في المثال الذي ذكره المصنف، هي يسمى بيع خياري، بيع مع شرط الخيار. الآن لو فرضنا بأن المشتري أراد أن يشتري أرضا من شخص، فجاء البائع الذي هو مالك الأرض وقال للمشتري أبيعك الأرض على أنه لي الرجوع في أثناء سنة أو سنتين، بمعنى أنه متى ما أرجعت لك الثمن أسترجع الأرض. قال المشتري نعم ما عندي مشكلة، ما دام أنا سنة أستطيع أن أنتفع بهذه الأرض مدة سنة وآجرها وما شاكل ذلك، وأنتفع بها من ماذا؟ زرع وحصاد وما شاكل ذلك. والمشتري يرغب في شراء الأرض، لكن التفت، البائع يخاف على أرضه. كيف يخاف على أرضه؟ لعل المشتري يبني شيئا على ماذا؟ على الأرض، أو يغرس غرسا على الأرض، فبعد سنة إذا أنا البائع أردت أن أسترجع الأرض، هذه الأرض مشغولة ببناء وغرس، صحيح؟ فيجب على المشتري أن يزيل هذا البناء وهذا الغرس، لعل الأرض تتضرر بسبب إزالة ماذا؟ إزالة البناء والغرس، صحيح؟ تتضرر الأرض، فيخاف على أرضه أن يرجعها وأن يسترجعها ماذا؟ متضررة. فيقول البائع للمشتري اعطني، ائتي لي بضامن يضمن لي أرضي لو حصل فيها عيب وتلف. التفتين؟ فيقول البائع للمشتري أبيعك الأرض بمئة دينار على أن لي أن أسترجعها بعد سنة أو بعد سنتين، لكن بشرط أن تأتني بضامن يضمن لي ماذا؟ الأرض. قال الفقهاء، هناك قول من لبعض الفقهاء يقولون أن هذا الضمان صحيح، فإذا جاء الضامن وقال للبائع أضمن لك ما سيحصل على الأرض لو حصل شيء على الأرض، هذا ضمان، شيء ثبت أو لم يثبت؟ شيء لم يثبت، ويحتمل أنه أصلا لا يحصل. واضح؟ قالوا هذا ضمان صحيح مع أنه ضمان ما لم يجب. التفتي المثال. ولهذا قال، شوف عبارة مصنف مختصرة جدا، فيها ما فيها هذه المقدمات. قال: وفي ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس. خب كيف؟ أول واحد ما يقول مطلع، كيف يحدثه المشتري من بناء أو غرس؟ خب الأرض أرضه، خب يحدثه، وش المشكلة؟ نقول لا، الباع عنده خيار، فهذا بيع بيع خياري، فيستطيع أن يسترجع الباع ماذا؟ الأرض. وإذا استرجع، أراد أن يسترجع الأرض، خب ماذا سيحدث؟ لو كان هناك بناء أو غرس، لعله إذا أزال بناء أو غرس يحصل ضرر، فتلافيا لهذا الضرر يطالب البائع المشتري بأن يأتي به بضامن. يقول: ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول. وش قصد على قول؟ يعني هناك بعض الفقهاء من صحح هذا الضمان الثاني ما يحدثه المشتري، وإلا هناك بعضهم لا يصحح هذا الضمان. المثال الثالث يذكر في باب الحدود أو في باب الديات، يذكر في باب الديات، يذكر يسمى مسألة براءة الطبيب، وهي مسألة إلى الآن إلى زماننا محل نزاع كثير بين الفقهاء، ألفت فيها الرسائل والأبحاث المستقلة، يعني بحث مستقر، رسالة مستقلة في بحث مسألة براءة الطبيب. وهو ما يحصل الآن في زماننا، تذهب إلى الأطباء، إلى الطبيب أراد أن يفعل عملية، سوي عملية، يأتي ويقول للشخص: وقع على أنه أي شيء يحصل على المريض وأي تلف لعضو أو ما شكل ذلك أنا غير ضامن له، فأكون أنا بريء من الضمان. خب نقول هذا في مسألة أخذ الطبيب البراءة قبل الفعل، هذا ماذا؟ هذا شيء، وهو ماذا؟ براءة على شيء لم يحصل، لأنه بعده لم يفعل العملية ولم يحصل فعل ولم يحصل ضرر على من؟ على المريض. فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب البراءة عن الشيء الذي هو لم يثبت. تفت هنا ليس له يعني دلالة مطابقية على ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه ماذا؟ ضمان ما لم يجب، هنا براءة شيء لم يجب. فكيف استدل من البراءة على الضمان؟ لأن المتقابلين حكمهما واحد، عندنا ضمان عندنا براءة، المتقابلان حكمهما ماذا؟ حكمهما واحد، لأن المتقابلان إذا ثبت في البراءة ذلك وقلتم بأن براءة ما لم يجب صحيحة، فمن باب أيضا من باب المساواة ومن باب المثل الضمان ما لم يجب متساوي، لأن نفس النكتة، كما أن براءة ما لم يثبت باطلة، مفروض ضمان ما لم يثبت باطل، لأن المحذور واحد، لأن ما هو المحذور في ضمان ما لم يجب؟ شيء لم يثبت، كيف يثبت لك الضمان؟ نقول شيء لم يثبت كيف تثبت البراءة؟ واضح؟ يعني هذا يكون لا يسمونه باب تنقيح المناط، مقياس، لأن النكتة واحدة، النكتة في مسألة البراءة وفي مسألة الضمان واحدة، فلو كان ضمان ما لم يجب باطل فبراءة ما لم يجب باطل، وإذا كانت براءة ما لم يجب صحيحة فهو ضمان ما لم يجب صحيح، وإلا القول بأن البراءة صحيحة والضمان ليس صحيح تحكم. ما هو الفرق بين البراءة والضمان؟ إذا كلاهما ما لم يجب، النكتة أنه ما لم يجب، سواء كانت براءة أو ضمان. تفسير المثال يقول: وفي أخذ الطبيب البراءة قبل الفعل، لأن النكتة كلها ما لم يجب، ما العلاقة أنه براءة ضمان؟ جيد، وما شكل ذلك. إذن المصنف من خلال هذه الأمثلة الثلاث ثبت أن بعض ضمان ما لم يجب صحيح، فقولك في الكبرى كل ضمان ما لم يجب باطل ليس بتام، فإذا بطلت الكبرى بطل القياس، فلا دليل على بطلان هذا القسم. والنتيجة النهائية التي يظهر من عبارة المصنف أنه الضامن صح أم صحيح؟ هذه مسألة صحيحة، لا دليل على بطلانها. خب هذا الكلام في الحالة الثالثة. الصورة الرابعة في المتبرع، كيف المتبرع؟ يأتي الشخص إلى الزوج ويقول: طلق زوجتك وعلي بمئة دينار، ما في بعض ضمان، بمئة دينار، هذا متبرع. ما هو الفرق بين المتبرع والضامن؟ الفرق أن المتبرع والضامن يشتركان في أن المال من كيس الشخص الآخر، من كيس الأجنبي، غايته بأنه في الضمان يكون بإذن الزوجة فيستطيع أن يرجع لها. أما في مسألة المتبرع ليس من إذنه بسبب لا يوجد أصلا إذن. لماذا؟ إذن من الزوجة مباشرة، لا علاقة لنا بالزوجة. العلاقة بيني أنا المتبرع وبين من؟ وبين المطلق. أقول له طلق زوجتك على 100 دينار والمبلغ من كيسي، بدون حتى لم نأخذ إذن من؟ لم نأخذ إذن الزوجة. فليس هو من باب الضمان، فلا يأتي إشكال ضمان ما لم يجب، لأنه ما في ضمان أصلا. فهل هذا صحيح أو لا؟
لو كان مع علم الزوجة،
حتى مع إذن الزوجة بدون الإذن، اشترط الإذن
مع إذن الزوجة،
مع إذن الزوجة ومن ماله يكون ضامن.
ضامن ويسمونه عندما يعني لا يحق له الرجوع لها، يعني
نعم. هاي معنى ما دام في إذن، الإذن مساوغ لجواز الرجوع. قلنا أمس بأنه ما دام في إذن فلا بد أن يرجع، يجوز له أن يرجع.
يجوز يرجع بالمال، يعني
طالبها
بالمال.
نعم نعم، يجوز طالب المال. هي معنى الإذن.
المتبرع فلا يتصور ذلك أنه ضمان.
أقول المتبرع، إذا أسأل هالسؤال، في إذن أو ما في إذن؟
في إذن.
إذا في إذن صار ضامن، لأنه يجوز له الرجوع. يعني متساوق، يعني ما دام في إذن يعني هذا يساوق الضمان. إذا قلت إذن يعني ضامن، لأنه يجوز له أن يرجع لها. خب. في المتبرع اتضح الفرق بين التبرع والضامن. إذا ماكو إذن أصلا فهل يصح أو لا يصح؟ يقول المصنف هنا يوجد قولان في المسألة. أقوى القولين هو المنع، أنه لا يصح، لا يصح أن تكون الفدية من المتبرع. ما هو الدليل على عدم الصحة؟ يذكر المصنف ها هنا أدلة متعددة، لعلها 4 أدلة. الآن نشير إلى نشوف كم دليل. الدليل الأول على عدم صحة أن يكون البذل من المتبرع، الدليل الأول هو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الخلع معاوضة، المقدمة الثانية كل معاوضة يشترط أن يكون المأخوذ والمبذول بإزائه المال ونفس المال له البذل من أصحاب المعاوضة. هاي الكبرى. وش النتيجة؟ الخلع يشترط فيه أن يكون المبذول والبذل من أصحاب المعاوضة. تفتنها القياس؟ خب الآن هذا بس هيئة القياس. خب إذا ثبت القياس وش النتيجة؟ من أصمنه أصحاب المعاوضة في الخل، الزوجة والزوج، فلا بد أن يكون البذل، نعم لا بد أن يكون البذل من الزوج والزوجة أو من يقوم مقامه، يعني الوكيل. إحنا ما لنا علاقة الآن الوكيل. إذا تمت المقدمة الأولى والثانية تم الاستدلال وتم الاستدلال، يعني لا بد أن يكون البذل من الأطراف المعاوضة، يعني من المطلق ومن الزوجة، والحال أن هنا البذل من الزوج للمتبرع، متبرع فلا تصح المعاوضة. هذه طريقة الاستدلال، لكن على أن إثبات المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أما المقدمة الأولى فقد ثبتت، قولنا أن الخلع معاوضة قد بيناها في أول يوم في باب الخلع، أن الخلع فيه ماذا؟ معاوضة، لأنه طلاق بعوض. وبعبارة أخرى التفتوا هنا، عندنا الزوجة تبذل المال بإزاء ماذا؟ تبذل المال بإزاء أن تأخذ ماذا؟ بضعها، أو تأخذ وتملك. بعض من يقول الطلاق أو البضع. الطلاق يعني ماذا؟ يعني يكون إزالة قيد النكاح. فالزوجة تبذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء أن يكون هناك ملك لبضعها، لأنه قبل أن يطلق من هو مالك البضع؟ الزوج هو مالك البضع. ببذل الزوجة المال تبذل المال بإزاء ملك البضع. فلو أردنا أن نشبه، عندنا مثمن وثمن من باب التشبيه، ولا ما عندنا مثمن وثمن هنا؟ فما هو المثمن من باب التقريب الإطلاق؟ المثمن هو بضع الزوجة، ما هو الثمن؟ الفدية. فيكون الفدية، أنا أدفع الفدية، الزوجة تدفع الفدية وتأخذ ماذا؟ وتأخذ المثمن الذي هو بضع البيض، بضع نفسها. خب، هذه هو الصغرى. الكبرى حقيقة المعاوضة، هذا في باب البيع تبحث. حقيقة المعاوضة، ما هي المعاوضة؟ أنه عندنا طرفان في المعاوضة، ولنطبق ذلك على باب البيع وعلى ذلك فقس. نذكر باب البيع، عندنا بائع ومشتري، البائع عنده المبيع والمشتري عنده الثمن. نقول ما هي حقيقة البيع والمعاوضة؟ نقول يبذل المشتري من كيسه الثمن ويأخذ بإزائه المثمن. ففي المعاوضة كل طرف يخرج من كيسه شيء ويدخل في كيسه شيء آخر، فالمشتري يخرج من كيسه الثمن ويدخل في كيسه المثمن، والبائع يخرج من كيسه المثمن ويدخل في كيسه الثمن. إذا اتضح ذلك نقول في باب المعاوضة لابد أن يكون الشخص الذي يخرج من كيسه يدخل من كيسه، وإلا لا يمكن أن يدخل في كيسه بدون أن لا يخرج شيء من كيسه. تفتينا؟ لابد أن يدخل شيء من كيسه ويخرج شيء من كيسه، لا يصح أن يدخل له شيء ويستفيد بدون أن يبذل. ولهذا في باب البيع هل يصح، هي كل الآن لكي يتضح المطلب، في باب البيع هل يصح أن يأتي أجنبي، أنا بائع، هذا بائع وأنا مشتري، أنا ما بأدفع الثمن، أريد أن أملك المثمن، يأتي الشخص متبرع يقول للبائع أتبرع بدفع الثمن من مالي لك على أن يكون المبيع لهذا الشخص الثالث، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن أنا المشتري لم أبذل الثمن، فإذا ما بذلت الثمن كيف يدخل في كيسي المثمن؟ التفتين؟
كيس ما
يحبها التفت، لا ما يدخل. نقول هكذا المعاوضة، أنه يدخل يدفع شيء وبإزائه يدخل شيء، فالذي يعطي والذي يخرج من كيسه يدخل إلى كيسه. فلو فرضنا أننا بائع ومشتري، البائع عنده المبيع والمشتري مفروض عنده الثمن، لو فرضنا بأن المشتري لن يدفع الثمن، يأتي صديق الأجنبي، صديق هذا المشتري، صديق المشتري، ويقول هذا الصديق للبائع أنا أدفع لك الثمن على أن يكون المبيع إلى صديق اللي هو المشتري، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن المشتري قد دخل في كيسه المثمن ولم يخرج من كيسه الثمن. التفتين؟ وهذا خلاف المعاوضة، أن الشخص الذي يدخل إلى كيسه لابد هو الذي يخرج من كيسه. التفتين المسألة في باب المعاوضة؟ لابد أن يكون نفس الشخص الذي يدخل إلى كيسه شيء يخرج من كيسه الشيء. وإذا اتضح ذلك نأتي إلى مقامنا ونقول الخلع معاوضة. ما هو طرفي المعاوضة؟ طرفي المعاوضة الزوجة المطلقة والزوج. الزوج هو الآن يملك ماذا؟ ما هو المثمن؟ يملك ماذا؟ البيض، بضع الزوجة. الزوجة ماذا تملك؟ تملك الفدية، تملك المال. خب، في الحالات العادية الزوجة تدفع الفدية فأخرج من كيسها شيء ودخل لها شيء، وهو ماذا؟ بضعها، فملكت بضعها. خب، إذا كان عندنا أجنبي، فالأجنبي يأتي ويبذل الفدية، فالفدية خرجت من كيس الأجنبي والبضع سيدخل في كيس الزوجة، فالأجنبي قد خرج من كيسه الشيء ولم يدخل له الشيء، والتفت والزوجة قد دخل إلى كيسها الشيء ولم يخرج من كيسها الشيء، فهذا كلام باطل. كيف الزوجة يدخل في كيسها ويدخل في مصلحتها بضعها والحال أنها لم تبذل الشيء؟ هذا خلاف حقيقة المعاوضة. ملتفتين للمطلب؟ خب، إذن يتنقح مما ذكرنا بأنه في المعاوضة لابد أن يكون البذل حاصل بين أطراف المعاوضة، ما يصح أن يكون من الشخص الأجنبي، وإلا لو كان الشخص الأجنبي يتدخل هذا خلاف حقيقة المعاوضة.
بس شيخنا
الوكالة، لا الوكالة في الحقيقة المال مال من؟ الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل، فالمال ما مالها. هذا الدليل، أي دليل؟ دليل الأول، الأول. شوف عبارة المصنف في الدليل الأول من العبارات المغلقة، يقول
يعني هاي السبب الكبرى اللي ذكرتونا في القياس الأول،
أي هاي السبب الكبرى، نعم، أن كل معاوضة يشترط فيها أن يكون البذل والمبذول من أصحاب المعاوضة، وإلا لا تكون هذا ماذا؟ معاوضة، يعني الذي يدخل، الذي يخرج من كيسه يدخل في كيسه. فالزوجة هنا دخل في كيسها الشيء ولم يخرج من كيسها الشيء، والأجنبي خرج من كيسه الشيء ولم يدخل في كيسه الشيء. هذه مسألة واضحة، مثل باب البيع، أنا بائع ومشتري، هل يصح يجي واحد شخص للباع يقول الثمن علي أنا وأعطي المثمن ما المشتري؟ ما يصح، هذه مو بيع، هذا ليس ببيع، لابد أن تملكني الثمن بعد ذلك تحصل المعاملة، تفتين؟ يقول لأن الخلع من عقود المعاوضات، هذه الصغرى، الخلع معاوضة الكبرى، فلا يجوز، تفتل العبارة، فلا يجوز لزوم العوض، يعني ثبوت العوض. ما هو العوض في مقامنا في محل بحثنا؟ ما هو العوض؟ الفدية. فلا يجوز، فلا يصح ثبوت، لا يصح، يعني لا يصح لزوم، يعني ثبوت، فلا يصح ثبوت العوض عن الفدية لغير صاحب المعوض. ما هو المعوض؟ ما هو المعوض في بحثنا؟
ملك
البضع، بضع الزوجة. من هو الذي ستكون بعد الفدية، بعد المعاملة، هي صاحبة المعوض؟ الزوجة. فالزوجة إذا كانت هي صاحبة المعوض لابد أن تكون هي التي تبذل العوض. فلا يجوز، لا يصح لزوما، يعني ثبوت العوض لغير صاحب المعوض كالبيع، هذا كما يأتي في البيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، التمسك بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تقريب الاستدلال. هذه الآية تدل على مشروعية الخلع، هذه الآية شرعت لبيان مشروعية الخلع، فتقول الآية لا جناح أن يحصل الطلاق إذا افتدت به، افتدت بماذا؟ بالعوض، افتدت بالفدية، التفتين؟ خب، هنا أضاف المولى سبحانه وتعالى الفعل إلى من؟ إلى التاء، افتدت، هذه التاء ترجع إلى من؟ الزوجة. فهنا إضافة الفعل إلى الزوجة، نقول متى تصح الإضافة؟ الآية تقول لا جناح إذا تحقق عنوان افتدت، بحيث يصح نسبة الفدية لها ويصح نسبة الافتداء لها. خب، إذا جاء الأجنبي وبذل المال، هل يقال هي افتدت أو الأجنبي افتدى؟
الأجنبي
افتدى. وإذا الأجنبي افتدى لا يدخل تحت الآية لا جناح عليهما فيما افتدت، لأن الخلع مشروع إذا انطبق عنوان افتدت، يعني إذا صح نسبة الفدية والافتداء إلى الزوجة. فإذا كان صاحب وبادر الفدية الأجنبي لا يقال عن الزوجة أنها افتدت، وإذا لم يقال افتدت هذا لا يكون الخلع فيه مشرعا، تفتين؟ ولهذا يقول، هاي الدليل الثاني، ولأنه تعالى أضاف الفدية إليها، أضاف الفدية إلى من؟ إلى الزوجة، في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تم الاستدلال، هي بس انتهى الاستدلال، انتهى تكميل الاستدلال، تعال ترتيب المقدمة. فإذا لابد أن يصدق عنوان افتدت، يعني قد يشكل الآن المصنف يدخل في بيان دفعة توهم أو إشكال يرد على الاستدلال بهذه الآية. لا، الآن فقط يأتي بإشكال على الاستدلال بالآية. حاصل هذا الإشكال أنه لو سلمنا قياس استثناء، يعني لو سلمنا دلالة الآية على ما ذكرتم لا لازم عدم صحة الفدية من الوكيل والضامن، والتالي باطل، لأنكم تقولون بأن الفدية من الوكيل والضامن صحيح، فالمقدم مثله، يعني ما ذكرتموه من الاستفادة والاستدلال باطلون كاستثنائي. إذا تم هذا الدليل يعني استدلالكم أنتم هذا استدلالهم باطل. تفتين هذا الإشكال؟ خب، وجه الملازمة بين المقدم والتالي، أنتم تمسكتم بعنوان افتدت، فلا بد من صدق نسبة الفعل إلى الزوجة، وإذا بذل الوكيل أو بذل الضامن المال لا يقال هي افتدت، بل يقال الوكيل افتدى والضامن هو الذي افتدى، فلا يقال هي افتدت، بل يقال الوكيل افتدى والضامن افتدى، فلا تصدق الآية، فإذا صدقت الآية لا يصح الخلع كما ذكرتم أنتم في الاستدلال، فالوكيل والضامن مثل المتبرع لا فرق بينهما. والحال أنكم تقولون التالي باطل، أنكم تقولون بأن الوكيل والضامن يصح منه الفدية، فهذا الاستدلال يكون باطل. واضح؟ هذا إشكال على الاستدلال بهذه الآية. الجواب، يقول هناك فرق بين بذل الوكيل وبذل الضامن وبين بذل المتبرع، وهذا الإشكال الذي ذكرتموه إشكال مع الفارق ولا يصح هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه نحن نبقى على تقريب الاستدلال أنه لا بد من صدق عنوان افتدت، ونحن ندعي بأن عنوان افتدت في الوكالة وفي الضمان متحقق. تفتين؟ عنوان افتدت في الوكالة والضمان متحقق. أما في الوكالة فلأن الوكيل يبذل المال من ماذا؟ من كيس من؟ من كيس الزوجة، من مالها فقط، هو دوره أن يباشر، لكن المال مال من في الوكالة؟ مال الزوجة المطلقة. فما الذي يقال افتدت؟ يقال الموكل والأصيل هو الذي افتدى، كما في باب البيع يقال الموكل والأصيل هو الذي باع، فالفعل ينسب إلى الأصيل لأن المال ما ماله، فيقال ماذا؟ افتدت. خب، هذا بالنسبة إلى وين؟ هذا بالنسبة إلى الوكيل. أما بالنسبة إلى الضامن فإنه ببركة وجود الإذن الذي أعطته الزوجة إلى هذا الضامن، هذا الإذن يصحح انطباق عنوان افتدت، لأن الإذن إذنها، فإذا كان الإذن وسوف يرجع إليها بعد ذلك، فمن هي في الحقيقة بالأخرى التي افتدت؟ من هو الذي ثبتت عليها الفدية في النتيجة بعد رجوع هذا الشخص إليها؟ ينطبق على أن افتدت على من؟ على الزوجة. نعم، حتى وإن لم يرجع نفس الإذن كافي، لأن إذنها يطبق عنوان أنه ماذا؟ افتدت، هو بعد ذلك أبرأها وأسقطها، مسألة أخرى. لكن في مسألة المتبرع لا يوجد لا المال من كما في الوكيل مال الزوجة ولا الإذن، فالمصحح وهو التفت المصحح للنسبة هو المال، وهو مال الزوجة أو إذن الزوجة غير موجود في المتبرع. ولهذا يقول وبذل الوكيل، هاي سيدي شرعة في الإجابة عن الإشكال، ما بين الإشكال، وهذا الإشكال قياس استثنائي يلزم منه بطلان الاستدلال، انتفه جيد، فهذا مباشرة شرع في الجواب عن الإشكال. وقال وبذل الوكيل والضامن بإذنها كبذلها فقط، كيف كبذلها؟ ما بين. خب، إذا كان كبذلها يعني يصدق عنوان ماذا؟ افتدت، وإذا صدق ما افتدت صح الاستدلال، لكن ما بين كيفية ذلك. فيبقى المتبرع على أصل المن، وهو أصل المن أنه لا ينطبق عنوان افتدت، وإذا لم ينطبق عنوان افتدت نتمسك بأصالة المن. ما معنى أصالة المن؟ المراد من أصل المن هي أصالة الفساد، وهو تسمى أصالة الفساد في العقود والإنشائيات. كيف؟ أصالة الفساد ويعبر عنه باستصحاب عدم ترتب الأثار، أصالة الفساد اللي سمعتون عنها معناها استصحاب عدم ترتب الأثار. مثاله أولا نضرب مثال بعد أن نأتي إلى مقامنا. لو حصلت معاملة شككنا أن هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، الأصل هو عدم النقل والانتقاء. كان هذا المال في كيسي، شككت أنه بهذه المعاملة انتقل من كيسي إلى كيسي الآخر أو لا، نقول إذا شككنا نحن على يقين سابق بأن المال كان قبل المعاملة مال من؟ مال الطرف الأول. نشك في حصول النقل والانتقال، الأصل هو عدم حصول النقل والانتقال، حيث استصحاب عدم ترتب الأثر. نشك هل حصل أثر لهذه المعاملة أو لا، نقول الأصل استصحاب عدم الأثر. نأتي إلى مقامنا، كانت هناك زوجية، الآن جاء الأجنبي وبذل الخلع، نشك هل تحقق الخلع أو لم يتحقق؟ الأصل عدم تحقق الخلع، الأصل فساد الخلع، حيث يسمى أصالة المنع. يقول فيبقى المتبرع على أصل المنع وهو عدم ترتب الأثار. هذا أي دليل؟ الدليل الثاني. الدليل الثالث، نتمسك باستصحاب بقاء النكاح، مستصحاب عدم ترتب الأثار. هناك استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدمي، عدم تحقق أثار، عدم تحقق الخلع. الآن لا، نتمسك باستصحاب وجودي. كيف؟ نحن نعلم في الزمان السابق أن هنا علاقة نكاح بين الزوج وبين ماذا؟ وبين الزوجة. بعدما بذل الأجنبي وقال خالعتك أو خلعتك، نشك هل قد تحققت الإزالة بالخلع أو لا؟ لأن الخلع طلاق. هل تحققت الإزالة بإزالة قيد النكاح؟ هل تحقق بالخلع أو لا؟ فنشك في إزالة قيد النكاح وعندنا يقين سابق بالنكاح، فنستصحب بقاء النكاح. هذا استصحاب ماذا؟ استصحاب وجودي. يقول ولأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، لأنه لا تنقض اليقين إلا بيقين، فعندنا يقين على بقاء، عندنا يقين بالنكاح، فلا نرفع يدنا عن يقين النكاح إلا بيقين عدم النكاح. ما هو يقين عدم النكاح؟ لو كان البذل منها أو من وكيلها أو الضامن، أما من المتبرع فلا يقين لنا بإزالة قيد النكاح، فنستصحب بقاء النكاح. واضح إلى أن نثبت المزيل، لأنه لا تنقض اليقين إلا بيقين. الدليل الرابع، ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح. من يشرحها؟ هل يستطيع يشرحها؟ هذا دليل رابع، ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح. كيف مفهوم الخطاب؟
نفس اللي وصلنا قارن سابقا فيما اهتدى ضمير وش اسمه الخطاب.
مفهوم الخطاب ما معناه؟
يعني حين ضمير موجه إلى الزوجة فيما اهتدى.
نعم، هذا يرجع نفس استدلال سابق يعني. خب هذا يصير تكرار يعني.
أنا
يقول
هنا أن هناك مفهوما لهذا الخطاب السابق، يعني هذا الدليل غير الدليل السابق.
وش مفهوم؟ الدليل التزامي. كيف يعني؟
يعني أنه قال هناك فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، أي أنه لو لم تفتد به فهناك جناح، أن يكون مفهوم دلالة الخطاب على المنع أنه لا يكون.
نعم.
أي أنه لو افتدى به غير هذا حصل جناح، حصل.
نعم. أحد عنده أي تفسير؟ عندك شيء؟ ها، في باب الأصول عندنا بحث المفهوم. إذا جاءك فاسق بنبأ، إذا جاءك مثل باب إذا باب مثال إذا جاءك زيد فأكرمه، ما هو المفهوم؟ إذا لم يجئك، إذا لم يأتك زيد فلا تكرمه، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو انتفاء الوصف. عندنا مفهوم وصف ومفهوم شرط. المفهوم في كلمات ينقسم إلى قسمين، عندنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا من باب الوظيفة، راجعوا ما هو الفرق بين مفهوم الموافقة وبين مفهوم المخالفة. بعد اتضاح أن هنا بحث مفاهيم، عندنا قسمين من أقسام مفاهيم، المراد من مفهوم الخطاب ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هي مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، هذا كله مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. خب هنا الآية تقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا المدلول المطابقي. ما هو المدلول الالتزامي؟ فهناك جناح إذا لم تفتدي به، يعني إذا لم تفتدي به فهناك جناح، يعني ماذا؟ فلا خلع. فهذه الآية بناء على ثبوت المفهوم لها تدل على ما أنه مع انتفاع عنوان افتدت به، إذا انتفى عنوان افتدت به ينتفي عنوان لا جناح، بل هناك جناح. وهناك جناح، ما من هناك جناح؟ إن هناك بأس، إن هناك ضرر، إن هذا باطل، فتدل على بطلان الخلع إذا لم تفتدي به. فلو افتدى المتبرع فالخلع باطل. متفتين؟ يقول: ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح. خب، وحينئذ أربعة أدلة تمت. وحينئذ إذا كان هذا التبرع باطل فلا يملك الزوج البذ، هذا تفريع على أصل، انتهينا خلاص من الأدلة. خب، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن البذل باطل. خب، إذا كان البذل باطل يعني هذا البذل لم يدخل في كيس من؟ في كيس الزوج، بل لا بد أن يرجعه إلى المتبرع. يقول: فلا يملك الزوج البذل ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به. هل ليش سألت؟ نقول: لو قال خالعتك ولم يقل أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. لكن لو قال خالعتك فأنت طالق، نقول الخلع باطل، أنت طالق ماذا؟ صحيح. فيكون أنت طالق طلاق ماذا؟ طلاق خلع، طلاق رجعي لا طلاق خلعي. فإذا ما كان طلاق خلعي لا نرتب لا أثر الطلاق الخلعي، فلا يكون بائنا وما شاكل ذلك. يقول: ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، يعني لم يتبع بالخلع، وإلا لو تبع بالخلع صار طلاق، لأن الخلع باطل والطلاق صحيح. فإن أتبع به، يعني فإن أتبع الطلاق بالخلع كان الطلاق رجعيا.
ربما في بعض الأمثلة المتبرع لا يحرز، يعني لا يحرز رضا الحالة،
ما لها علاقة أحرز،
يعني ربما تريد هذا، يعني
هذا باطل، يكون الخلع باطل من جهة أنه ما في كراهية للزوجة،
ما
يشترط أن إذا صححنا أن المتبرع يصح، خب الطلاق يقع صحيحا، لأنه لا بد أن تكون هناك كراهية للزوجة.
لا، موجود خالع، موجود يعني خالع، بس هي يمكن تتراجع، ترجع عن البذ، عن البذ، ترجع عن البذ، يا ما تعلم إنه أحد بذل عنه.
نعم، هو مسألة ثانية، إذا لو اطلعت هي مسألة تفصيلات ثانية يعني، بس إحنا بنحط أصل الكبرى، أصل القاعدة، بغض النظر عن طرق عناوين أخرى. يقول: هذا كله وجه قولان أقربهما المنع. ليش قولان؟ هذا كله في بيان وجه المنع. الآن يقع الكلام في وجه الصحة، ما هو الدليل على صحة البذل من المتبرع؟ يقول:
مفهوم الخطاب يقولون بالكثير.
نعم، هنا مفهوم الخطاب لأقسام، مفهوم شرط، مفهوم واصف، هذا يسمى مفهوم اللقب، بس ما بيدخل فيه، يعني فلا جناح عليهما فيما افتدت به. في حلقة ثالثة ما أدري، بس موجود مفهوم لقب في حلقة ثالثة الأصول المضفر، موجود، وهو أضعف المفاهيم. راجع ما هو الفرق بين اللقب، هي بس طوي ما هو الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف. هذا مفهوم لقب يسمى في الأصول، جيد، ليس مفهوم الوصف. راجعوا، يعني لو دخلنا نطول كثير. المراد مفهوم المخالفة، مصنف ما حد المفهوم المخالفة هي مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم شرط، لكن هذا حقيقة مثال لمفهوم اللقب وهو أضعف المفاهيم. والغريب أن بعض أكابر العلماء وبعض الأعاظم لا يرى مفهوم الشرط الذي هو أقل المفاهيم، ويرى مفهوم اللقب الذي هو أضعف المفاهيم. بعض الأعاظم، حتى بعض في أحد المعاصرين يرى، يعني نقل عن الشيخ الوحيد هكذا أيضا يقول أنه لا يرى مفهوم الشرط لكن يرى مفهوم اللقب، حسب ما نقل لي، يعني أحد أساتذتنا نقل من تلامذة شيخ هذا الوحيد. ووجه الصحة، ندخل في وجه الصحة قليل. يقول أنه أنتم بنيتم المنع على أنه معاوضة، صحيح؟ لا نسلم معكم أن الخلع معاوضة، الخلع ليس معاوضة، إنما الخلع هو افتداء. كيف افتداء؟ يعني شخص هو واقع في مشكلة من طرفه يريد أن يتخلص من المشكلة. خب، الشخص إذا كان واقعا في مشكلة يمكن للأجنبي أن يخلصه من المشكلة ويفتيه، مثل الدية، ما تصح الدية من الأجنبي، شخص ضرب شخصا أنا بدفع الدية عنه ما في مشكلة، هذا افتداء. ففي الافتداء يصح التبرع، نعم في المعاوضة لا يصح التبرع. لو كان معاوضة لسلمنا معكم ذلك، لكن نقول هذا ليس معاوضة. كيف معاوضة وهو إيقاع ليس بعقد أصلا؟ كيف تقول أن هذا عقود؟ تقول أنت في الاستدلال لأن الخلع من عقود المعاوضات، كيف عقد معاوضة وهو الطلاق والطلاق إيقاع؟ ملتفتين؟ فهذا يقول أصلاً الخلع ليس من العقود فضلاً عن أن يكون معاوضة، بل هو افتداء، وإذا كان افتداء يصح من المتبرع، لأن المتبرع يخلص ما وقع فيه الطرف الآخر من المشكلة. ووجه الصحة أنه افتداء، واضح؟ يعني ليس بمعاوضة، وهو الافتداء جائز من الأجنبي. ويضرب مثال يقول كما تقع الجعالة من الأجنبي على الفعل لغيره. خب ما هو هذا المثال؟ هذا المثال يأتي إن شاء الله بكرة، نأتي أنه هذا يصح كما أنه يصح، هي قياس، قياس الجعالة على مسألة الطلاق على الخول، يأتي إن شاء الله بعدين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.